بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. كنا ولازلنا في كتاب تقريب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتقريب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له وادخله فسيح جناته. وكنا قد تكلمنا عن جملة من الطوائف المخالفة لأهل السنة وجماعة في أبواب أسماء الله عز وجل وصفاته، وكان التقسيم من الأول أنها قسمت إلى قسمين: مشبهة فتكلمنا عنهم، بينا قولهم ورددنا عليه من كلام الشيخ، وأما القسم الثاني وهم المعطلة، وهم طوائف كثيرة ذكرنا منهم الأشاعرة والماتريدية، وبينا قولهم في أسماء الله عز وجل وصفاته، ورد المؤلف عليهم بجملة من النقاط، وأيضا تكلمنا عن المعتزلة ومن تبعهم، حيث أنهم ينفون صفات الله عز وجل، يثبتون الأسماء أسماء مجوفة لا معنى لها ولا تدل على معان متباينة، بل إما أن تكون مترادفة أو أنها متباينة لكنها لا تدل على معنى، كقولهم عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، إلى غير ذلك من المعتقد الذي يدين به هؤلاء أهل الاعتزال. ورد عليهم المؤلف جملة من الردود. كان الرد الأول قال إثبات الصفات يعني لا يستلزم التشبيه، لأن اشتراك في الحقائق لا يقتضي الاشتراك، واشتراك في التسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. وكذلك الجواب الثاني أن الله عز وجل وصف أسماءه بأنها أسماء حسنى، وكونها حسنى أي أنها تدل على معان عظيمة، لو كانت علاما لا تدل على معنى فهي ليست حسنى. والجواب الثالث الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا ونفا مماثلة، وأثبت لنفسه المثل الأعلى، وهذا كله يدل على أن هذه الأسماء والصفات لها معاني يجب إثباتها لله عز وجل. والجواب الرابع أن من لم يتصف بصفات الكمال فإنه لا يصلح أن يكون ربا، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أو لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الجواب الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، لا يمكن أن توجد ذات مطلقة لا صفات لها، لا يمكن وجود ذات مطلقة لا صفات لها، كما سيأتي في كلام الجهمية يثبتون الوجود المطلق، يثبتون الوجود المطلق بدون أو بشرط الإطلاق، وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله. ومفاده في الأخير أنها صورة لذات ذهنية لا صفات لها، وهذا في الحقيقة لا وجود له خارج الذهن، لا وجود له خارج الذهن، يعني لا يمكن لذات أن توجد في خارج الذهن، يعني في حقيقة الواقع، وليس لها أي صفة ولا تتميز بأي تميز وحقيقة عن غيرها. فهؤلاء يتصورون فقط أوهام، يعني يجعلون الله سبحانه وتعالى على أوهامهم وعلى ما يتوهمون تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا على الجواب السادس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به، مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم، السميع البصير، العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول عديم الفائدة.
نعم، هذا الجواب في الرد على قولهم أن أسماء الله عز وجل لو كانت أعلام لا معاني لها مثل ما يقولونهم، أو أنها تدل على معنى واحد، يقولون كل أسماء الله سبحانه وتعالى فالسميع والبصير والعليم كلها تدل على معنى واحد، فما يستخرجون من اسم السميع السمع ولا من اسم البصير البصر، وهذا لا شك أنه ضلال ومحض. فكل اسم من أسماء الله عز وجل له معنى خاص يختص به، وهو أيضا يدل على ذات الله سبحانه وتعالى لأنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين هذه القاعدة، جعلها قاعدة مستقلة في كتابه القواعد المثلى، فقال أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي من حيث العلمية مترادفة، ومن حيث الوصفية متباينة. أعلام الله أسماء، أو أسماء الله أعلام وأوصاف، فمن حيث العلمية مترادفة ومن حيث الوصفية متباينة. ما معنى هذه القاعدة؟ أن أسماء الله عز وجل لما جاءت إلى هذه الآية مثلا، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه الأسماء المتعددة من حيث العالمية، يعني من حيث كونها علم على الله عز وجل، هي كلها تدل أو تثبت أن الله عز وجل هذه الأسماء كلها أسماء من حيث العالمية، حيث العالمية كلها أعلام وأسماء لله سبحانه وتعالى، فهي مترادفة من حيث العالمية، والترادف هنا بمعنى أنها كلها ترجع إلى الله وتدل على الله، وأنها من أسماء الله، وكلها من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما من حيث الوصفية فمتباينة مختلفة، لأن الملك معناه غير القدوس، وصفة أو اسم السلام معناه غير المؤمن وغير المهيمن، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة مستقلة، فالسميع غير البصير، فالسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر، وأن الله متصف بالسمع ومتصف بالبصر. لكن من حيث العلمية نقول الله سميع بصير كلها تدل ومن أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث المعاني فهي متباينة ومختلفة، متباينة ومختلفة. فإذا تعددت، لو يعني على قول هؤلاء أنهم يقولون أن أسماء الله لا تدل إلا على شيء واحد وليس لها إلا معنى واحد وهو الله، إذن ما الداعي لتعدد وذكر هذه الأسماء مجتمعة؟ فلو كانت كلها ذكرها لا يدل على صفات متعددة لقال الله هو الله الذي لا إله إلا هو وانتهى، لكن لما ذكر وعدد أسماءه وصفاته وأكثر من هذا وفصل فيه، هذا يدل على أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة معينة. ولهذا نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن إذا ذكر الله عز وجل يعني موضعا أو كلاما فيه رحمة ختمه بالغفور الرحيم ولم يختمه بشديد العقاب، فلو كان أسماء الله عز وجل كلها لها معنى واحد لكان الختم بأي اسم يفي بالغرض، لكن لما نلاحظ أنه في آيات العذاب والشدة يأتي ختم الآيات بشديد العقاب، لما تأتي الآيات بالرحمة والعفو يأتي ختم الآية بالمغفرة والرحمة، أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. ما قال الله غفور رحيم، لم يقل الله غفور رحيم، كما ورد هذا عن بعض السلف أنه قرأ هذه الآية فأخطأ فقال غفور رحيم، فقال الأعرابي لا يمكن أن يقول الله غفور رحيم والآية فيها وعيد بقطع اليد، فهذا يعني يختم بالعلم والحكمة اللائقة بهذا الحكم. وهذا أيضا لما من الحكم التي في سورة براءة لم تبدأ بماذا؟ بالبسملة. من الحكم أو من تلمسها أهل العلم قالوا أن الآية بدأت بماذا؟ بالبراءة، فلم يحسن بداءة بها بالرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم تدل على الرحمة، فلو كان الرحمن الرحيم على قول هؤلاء لا يدل على رحمة ولا على مغفرة، هذا لا شك أنه كفر وإبطال لمعاني أسماء الله عز وجل وإنكار لقوله لله الأسماء الحسنى. الله عز وجل لم يذكر بعض يعني عباده في بعض الصور فيذكر لهم أوصاف متعددة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، كل هذه الأسماء وصفات تتعدد وكل صفة وكل اسم له معنى مستقل. نعم.
قال رحمه الله: السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، فإن من المعلوم في جميع لغات العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات.
نعم، يقول لك هذا الجواب أن قولهم عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر هذا قول مخالف لمقتضى اللغة. اللغة أيضا ترد هذا القول، لأن لغات العالم كله، اللغة العربية وغير العربية، كل اسم عندهم في الغالب يدل على معنى اشتق منه، أو كل كلمة لها معنى تدل عليه ولها وصف يدل عليه. فأسماء الله سبحانه وتعالى هي يعني ذكرها الله عز وجل بلسان عربي مبين، فدلت على معان وصفات دخلت في هذه الأسماء. فالرحمن يدل على الرحمة، والعليم يدل على العلم، وهكذا السميع يدل على السمع. نعم.
قال رحمه الله: الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه.
نعم، قولهم هنا لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا وهو ماذا؟ جسم. هذه الألفاظ أو هذه الكلمة راجعة إلى شبهتهم التي تكررت معنا في أكثر هؤلاء الطوائف، بل هي متفق عليها بين هذه الطوائف، وهي قضية التشبيه. انقدح في ذهنهم إثبات الصفات أنه يستلزم ماذا؟ تشبيه الله عز وجل بخلقه. فقالوا إذا أثبتنا الصفات لله بمعنى أن الله جسم. أجاب الشيخ بأمرين: الأمر الأول أن الصفات قد تثبت لأشياء وهي أيضا ليست أجسام، فالليل ليس بجسم والنهار ليس بجسم مع هذا يقال ليل طويل ونهار قصير، ليل بارد ونهار حار، وهكذا. فهذه ليست أجسام. إذن بطل قولهم لا يوجد شيء متصف إلا وهو جسم. الأمر الثاني، لفظ الجسم من الألفاظ التي تسمى عند أهل العلم الألفاظ المجملة. ماذا تقصد بجسم؟ لا نسلم له. الألفاظ المجملة هي الألفاظ التي لم يرد لا في القرآن ولا في السنة إثباتها ولا نفيها، وهي محتملة لحق وباطل، لذلك تسمى مجملة، محتملة لحق محتملة لباطل. فيأتي المبتدع دائما، أهل البدع من صفاتهم استخدام المجملات. أما أهل السنة فمن صفاتهم في عقائدهم وفي كلامهم هو استخدام التفصيل، لا يستخدمون يعني في كلامهم الإجمال الغير واضح، إنما يميزون الكلام ويميزون عقيدتهم. عقيدة واضحة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء، أمر واضح، كما قال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتمييز، الإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. إذن كلمة جسم نقف عندها، فنقول اللفظ لا نثبته، يعني موقف أهل السنة من الألفاظ المجملة من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية إثبات هذا اللفظ، نقول هذا اللفظ لم يأتي عليه دليل فنتوقف فيه ولا نثبته، لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ما جاء في النص إثباته وما جاء في النص نفيه. هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فنقول له: ماذا تقصد بالجسم؟ ماذا تقصد بالجسم؟ إن قال أقصد بالجسم هو جسم الإنسان أو المخلوق، فنقول الله عز وجل منزه عن الجسم بهذا المعنى. وإن قال أقصد بالجسم أي ما اتصف بالصفات، نقول لا، الله عز وجل متصف بالصفات فلا ننفي هذا عنه. وهذا في ألفاظ كثيرة، مثل لفظ الجهة ولفظ الحيز ولفظ الحد، كل هذه من الألفاظ التي تسمى الألفاظ المجملة. ولفظ الغير أو غير غيره، كلها ألفاظ مجملة، وأهل العلم تكلموا عليها كلاما كثيرا، شيخ الإسلام أيضا له فيها في هذه المسألة كلام كثير. فمثلا الجهة نقول لا نثبت الجهة ولا هذه اللفظة، لا نثبت هذه اللفظة ولا ننفيها لأنها ما وردت في النصوص، لكن معناها إن قصدتم بالجهة علو الله عز وجل وأنه له مكان سبحانه وتعالى وأنه فوق السماء، هذا لا يجوز نفيه. وإن قال الجهة بمعنى أن الله في مكان تحوطه جهة مخلوقة، هذا منزه الله عز وجل عنه، لكن هل الله في العلو؟ الله سبحانه وتعالى في العلو. هذا اللفظ هل ورد في القرآن والسنة؟ ما ورد في القرآن والسنة. ومن هنا لفظة الجسم، لفظة الجسم. وهذا من الشبه الأساسية الثلاثة التي يستدل بها المتكلمون وبنوا عليها أصولهم، وهي لفظة، وهي مر معنا ذكرها، وهي قضية حلول الحوادث وهي الجسمية نفسها، وشبهة التركيب، وشبهة الاختصاص. نعم.
قال رحمه الله: التاسع، أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل.
هذا قول ينكره الشرع والعقل والواقع، الأجسام متماثلة غير متماثلة بلا شك، وهذا ظاهر، وبين الخلق وبين يعني بين البشر وبين الحيوان وغيرهم كلهم أجسامهم تتفاوت. نعم. إذن قولهم أن الأجسام متماثلة هذا قول باطل، وهذا الجواب يرجع إلى قاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي القول في الصفات كالقول في الذات، قول في الصفات كالقول في الذات، فالذوات مختلفة فالأجسام أيضا مختلفة والصفات مختلفة. نعم. الآن ننتقل إلى الطائفة الثالثة وهم الجهمية. ونلاحظ أن الشيخ تدرج من الطائفة يعني الأخف إلى الطائفة الأكفر أو الأشد ظلما وقولها أشد إنكارا وكفرا. نعم.
فصل. الطائفة الثالثة ولاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم.
طبعا هؤلاء نسبة إلى الجهم بن صفوان وأخذه عن الجاد بن درهم وسلسلته ترجع إلى اليهود الجهمية. والقرامطة والباطنية هؤلاء مذاهبهم أنهم يرون هناك ظاهر وباطن لكل شيء موجود فينكرون حقائق أركان الإسلام وحقائق الإيمان وحقائق الإيمان بالله والقدر واليوم الآخر وكله يؤولونه تأويلات. وهؤلاء أو هذه الفرق يعني أجمع أهل العلم على كفرهم لذلك سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى ويوسف بن أسباط هل الجهمية من 72 فرقة الهالكة؟ فقال لا، الجهمية والرافضة أصلا ليسوا من هذه الأمة حتى يدخلون في هذا التفر، هم خارج هذه الأمة أصلا. وقول يعني إجماع العلماء على كفر من قال بخلق القرآن والجهمية يقولون بهذا. نعم.
قال رحمه الله: وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء.
معنى هذه العبارة، هذه من عبارات الفلاسفة وأهل المنطق، يقولون إن الله هو الوجود هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. ما معنى هذه العبارة؟ يقولون أن يتصورون أن الله موجود لكن وجوده مطلق في الذهن، يعني فقط يتصورون وجود الله بدون أي صفات، يتصورون وجود شيء بدون أي صفات، هذا يسمى وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني وجود بدون صفة بشرط عدم ثبوت أي صفة له. وهذا حقيقته في الخارج الذهن العدم، ما في شيء في خارج الذهن ليس له أي صفة. فحقيقة الأمر كما سيأتي كلام الشيخ في قولهم أن الوجود أن الله موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، حقيقته هو العدم، لأنه لا يمكن أن يوجد خارج الذهن شيء بدون أي صفة، لا يمكن أن يوجد في خارج الذهن شيء بدون أي صفة. وسيأتي الرد على هذا القول. إذن هذا قولهم، يعتقدون وجود الله لكن في الذهن فقط بدون أي صفة. إذن حقيقة القول لا إله عندهم ولا وجود لله عز وجل خارج الذهن، إنما هو تصور يتصورونه في أذهانهم المريضة. طبعا هؤلاء المعطلة تعطيل كما ذكرنا سابقا، تذكرون تعطيل كلي تعطيل جزئي، هذا التعطيل الكلي، يعطلون الله عز وجل عن جميع الأسماء وعن جميع الصفات، عن جميع الأسماء وعن جميع الصفات. قد يثبت أحيانا الجهمية يقولون نثبت اسم الله القديم أو صفة القدم فقط، وهم يثبتون هذه الصفة صفة القدم فقط لنفي الصفات حتى لا يقولون هناك صفات تتجدد أو صفات تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وحتى يقولون أننا إذا أثبتنا صفات أثبتنا كل صفة إله مستقل، وهذا ما يسمونه بتعدد القدماء عندهم. لذلك أخص الصفات عند الجهمية هي صفة القدم، صفة القدم، فيقولون إن الله عز وجل ويقصدون بهذه الصفة، يعني جاءوا بهذه الصفة وأثبتوها لأجل إنكار جميع الصفات وإنكار حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. فالله يقول قديم، إذن أي صفة تأتي فالصفة مستقلة ولا ترتبط بالذات، إذن أثبت إله جديد، فإذن إثباتك للصفات يقتضي إثبات آلهة كثيرة. يعني الله عز وجل عندهم لما يقول والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، إذن في إله اسم السلام، في إله اسم المؤمن، في إله، هذا كفر. وهذا يرد عليه بالقاعدة التي ذكرناها أن أسماء الله ماذا؟ أعلام وأوصاف. نعم.
وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير، ويقولون إن الصفة عين الموصوف.
نلاحظ هنا أن ما من فرقة إلا دخل عندها قضية التشبيه. لماذا نفوا جميع الصفات؟ لأن ذلك عندهم يستلزم التشبيه. فهذا هو البلاء الذي سبب لهم كل هذا التعطيل. لذلك يقولون المعطلة هم أصلا مشبهة. نعم. لأن إثبات ذلك،
ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه.
نعم، ما يرجع هذا إلى قضية أنهم اعتقدوا أن قيام الصفة بالموصوف مثل المخلوق، تقوم الصفة به، فهذا تشبيه. معنى كل القواعد التي ذكرناها سابقا هي في الردود على هؤلاء. وأما في الصفات فقالوا
إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد.
هنا ظهر لنا الشبهة، يعني الأصل الثاني الذي بنوا عليه متكلمون إنكار الصفات، وهي قضية ماذا؟ التركيب. فيقولون أننا إذا أثبتنا صفات متعددة فنحن ركبنا الله من أشياء متعددة. اعتقدوا أن الصفة أمر مستقل خارج عن الذات ولا علاقة له بالذات، وهذا أيضا لا يمكن وجوده إلا في الذهن. في خارج الذهن لا يمكن أن يوجد صفة مستقلة بدون أن ترتبط بماذا؟ بذات. لا يمكن وجود صفة مستقلة لا ترتبط بذات، هذا خلاف الواقع وخلاف الخارج في الذهن. يأتوني بصفة مستقلة لا ترتبط بالذات، هذا لا يمكن وجوده إلا في الذهن. وهنا كما قلنا استدلوا بأن قضية أو شبهة التعدد، وهو قولهم أننا كلما أثبتنا صفة فأثبتنا إله آخر، وهذا كله راجع إلى اعتقادهم أن الصفات منفكة عن الذات وليست مرتبطة بالذات، وهذا كما قلنا وسيأتي قول باطل لا يدل عليه لا الشرع ولا العقل. نعم.
والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبقت أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
إذن الجواب الأول أنهم آمنوا بقوله مثلا ليس كمثله شيء، وتركوا قوله هو السميع البصير، فآمنوا ببعض الكتاب وتركوا ببعض. الدين والتوحيد والأسماء والصفات كله قائم على قضية النفي والإثبات، هذا تكرر معنا كثيرا. فلا إله إلا الله التي هي أصل التوحيد قائمة على النفي والإثبات، لا يمكن أن تأخذ النفي وحده وتترك النصوص التي فيها الإثبات، ولا يمكن أن تأخذ الإثبات وحده وتترك النصوص التي فيها النفي، لأن الإيمان بالإثبات وحده هذا لا يمنع المشاركة مثل ما مر معنا. والإيمان بالنفي وحده هذا تعطيل المحض، يمنع وجوده أو الإثبات مطلق. نعم.
الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر.
وهذا معنى ما ذكرنا أنهم يقولون أن الله موجود وجودا مطلقا بشرط ماذا؟ الإطلاق. مثل ما قلنا هذا لا يمكن أن يتصور إلا في الذهن، وحتى كبار الفلاسفة بعضهم ينص على أن هذا لا يمكن خروجه من الذهن. فإذا إلههم فقط تصور ولا وجود له في الحقيقة، يعتقدون وجود إله لا يمكن أن يتصف بأي صفة، هذا معنى بشرط الإطلاق، يعني مطلق لا ترتبط به أي صفة ولا يتميز عن أي شيء. إذن هذا عدم وتعطيل محض لله عز وجل وإنكار للوجود لوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قال الشيخ غاية الكفر والتعطيل، يعني أشد أنواع التعطيل. نعم.
الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، مكابرة في المعقولات، سفسطة في البديهيات، فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة.
إذن هذا راجع إلى قولهم أن جميع الصفات معناها واحد، وهذا لا شك أنه كفر، فسلب الله سبحانه وتعالى عن جميع صفاته. الله عز وجل يقول إنا لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لو كان كلها معناها واحد لماذا قال 99 اسم؟ قال إن الله حفظ اسم واحد خلاص كافي، لأن كل الأسماء معناها واحد ولا فرق بينها ولا لها معاني. لكن لما ذكر 99 اسما هذا يدل على أن كل اسم له معنى خاص وصفة خاصة، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة يتعبد بها العبد لربه سبحانه وتعالى. نعم.
الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات.
هذا مر معنا في قضية الإجمال والإثبات والتفصيل في النفي والإثبات، وذكرنا أن الله عز وجل وطريقة القرآن أن يأتي التفصيل في ماذا؟ في الإثبات، لأن التفصيل في الإثبات دلالة على كمال الله سبحانه وتعالى. أما النفي في الأصل عدم، وهذا لفي أصله ليس ثناء إلا إذا ارتبط بماذا؟ بكمال ضده. وهذا مر معنا تذكرون ذكرنا أن النفي ليس مقصود لذاته، وإنما النفي يتضمن لأمرين، يتضمن نفي هذه الصفة أو هذا النقص وإثبات كمال ضده، فجيء بالنفي أصلا لإثبات كمال الضد، هذا هو الغاية إثبات كمال الضد، لأن النفي وحده قد يكون ذكرنا أن النفي وحده قد يكون للعجز أو يكون لعدم القابلية، هذا لا يكون ثناء. إذا ضربنا مثال على عدم القابلية نقول هذا الحائط لا يظلم، نفيت عنه صفة نقص، لكن يقول لك ما مدحته، لماذا؟ لأن أصلا هذا الحائط لا يظلم ولا يعدل، ما عنده قابلية لهذه الصفات. أو تقول يعني هذا إنسان ضعيف أو قبيلة لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفى عنهم الغدر ويقصد انتقاصهم ما يقصد مدحهم، لأنه قال قبيلة يصغرها تصغير، يقصد أنه ما يستطيع أن يأخذوا حقوقهم ويردوا على أن يردوا ما أخذ من مظالمهم لضعفهم وعجزهم. هذا مر معنا تذكرونه. نعم.
الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته.
نعم، هذا رد على قولهم أن تعدد الصفات يقتضي تعدد القدماء، وهذا يستدل به المعتزلة والجهمية، وهذا في غاية البطلان، أن تعدد الصفات لا تخرج عن وصف الذات أو ارتباطها بالذات، فالذات الواحدة توصف بمجموع من الصفات، وهذا موجود حتى في المخلوق. فأقول الإنسان أنت تكون كريما وجوادا وشجاعا وذكيا، ليس معناها أنني أثبت إنسان مستقل شجاع وإنسان مستقل ذكي وإنسان مستقل، بل تجتمع هذه الصفات في الرجل الواحد. فإذا كان هذا في حق المخلوق موجود، الله عز وجل له المثل الأعلى. نعم.
السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه إن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات.
هنا ذكر قاعدتين مرت معنا كثيرا، ونحن نكرر هذه القواعد حتى تحفظ، يصير عندنا خلاص حصيلة في كيفية الرد على هؤلاء. قاعدة الأولى ذكرها وهي ماذا؟ أنا أحسنت، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن الصفة تليق بالمخلوق لضعف ذاته، فهذه الصفة تليق بجلال الله لكمال ذاته في سبحانه. وقاعدة ثانية هلا الاشتراك في التسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، فالمشاركة في الاسم والصفة لا تستلزم تماثل المسميات، وهذا ضربنا عليه أمثلة كثيرة. فالصفة إذا اختلف الذات الأول عن الذات الثاني، فالصفات الأول أيضا تختلف عن صفات الثاني. ضربنا على ذلك مثال بيد الفيل ويد النملة، وهذا كله اختلفت صفات اليدين لاختلاف ذوات هذين الموصوفين. نعم.
السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافق الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم، وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.
نعم، هنا قالوا أن إثبات الصفات يستلزم أننا شبهنا الله بالموجود. أيهم أفضل وأكمل، موجود أم معدوم؟ الموجود أفضل من المعدوم. نقول لهم يلزمكم أنكم انتقلتم إلى الأدنى، تقول نفينا ما شبهنا الله بالموجود، فإذا يلزمكم لما تنفون الصفات عن الله عز وجل شبهتموه بماذا؟ بالمعدوم. والتشبيه بالمعدوم يعني أدنى وأكثر من قضية التشبيه بالموجود، لأن الموجود أكمل من المعدوم. فأنتم فررتم من تشبيه الله عز وجل بظنكم بالموجودات إلى أن شبهتموه بالماذا؟ بالمعدومات. إلى أن شبهتموه بالمعدومات، بل يقولون يزيدون على ذلك أن الله عز وجل لا يقبل لا النفي، بعضهم يقول لا يقبل لا النفي ولا إثبات. هذا لا يمكن لشيء أن يكون موجود، لا نقول موجود ولا نقول معدوم، وهذا أدنى وأدنى حيث شبه الله بالممتنعات. يعني عندنا ثلاثة أشياء: شبه الله بالموجودات، أو شبه الله بالمعدومات، أو شبه الله بالممتنعات. وهذا كله لازم قولهم، يلزم أقوال هؤلاء المعطلة تشبيه الله بالموجودات في قولهم هم. لماذا؟ أنهم عطلوا الصفة باعتقادهم تشبيه الله بخلقه حين الإثبات، فهم شبهوا، فشبه الله بالموجودات، فنفوا جميع الصفات فشبه الله بالمعدومات، ثم قالوا لا، حتى أصلا ما يقبل لا وجود ولا عدم، يقول لا داخل العالم ولا خارجه. أين الله؟ يقول لا داخل العالم ولا خارجه، لا شمال ولا يمين، فشبه الله بالممتنعات، وهذا لا شك أنه أشد كفرا. أهل العلم يذكرون قصيدة هنا، وهي مرت كثيرا على مسامعكم، نقرأها، وهي في رد الأعرابي، وإن كان بعض العلم يتكلم في صحتها، لكن ذكرها النعمان الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه جلاء العينين، محاكمة الأحمدين، لما رد على الجهم، وهو في الأصل رد على قول المعتزلة، أن المعتزلة هم الذين يقولون عليم بدون علم، وسميع بدون سمع، وبصير بدون بصر. وهذا أيضا يدخل فيه الجهمية، لأن الجهمية منهم أيضا معتزلة. يقول الأعرابي: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول، قصير يخالفه القصر، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، كفاك الله يا أحمق البشر، إنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. فهذا قال له: ما دام أنك لو جاءك شخص وقال لك أنت شجاع، فيفرح، ولكن بدون شجاعة، هاي مدح ولا ذم؟ يقول لك: أنت والله كريم، لكنك صراحة بدون كرم، كريم بدون كرم، عليم ما عندك ولا علم، هذا ذم للمخلوق، فكيف يكون مدحا في حق الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون مدحا في حق الله سبحانه وتعالى؟ وهذا يأتي كثير في، يعني ورد في كتب السلف أقوال كثير من الأعراب أو عجائز المسلمين الذين هم على الفطرة، فعقيدة أهل السنة والجماعة توافق الفطرة، هذا أمثلته كثيرة في أقوال السلف لما يمرون على أعرابي، فيبهتهم رجل من همدان لما قال لي الجويني، قال: دعنا من هذا، أخبرني عن الضرورة في إثبات العلو التي أجدها في نفسي. ولما مر أيضا أحد المتكلمين ويتبعه مجموعة من طلابه، فقالت امرأة: من هذا؟ فقالوا: هذا الذي جاء بألف دليل على وجود الله. فقالت هذه المرأة، قالت: والله لو لم يكن في قلبه ألف شك ما بحث عن ألف دليل، أن وجود الله أصلا مفطور عليه العباد، ولا ينكر ربوبية الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول بعض، يعني الشهرستاني ورد عنه أنه قال في آخر عمره، ما يعني يذكر في توبته، أنه قال: يا ليتني مت على عقائد عجائز نيسابور، على عقائد عجائز نيسابور. هذه الفطرة التي هي يعني الفطر السليمة، الفطر السليمة. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وأكثر الفطر السليمة إذا ذكر لها قول النفاة بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم. أهل الفطر السليمة إذا ذكر لهم قول النفاة بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم. ومنهم من لا يصدق عقلا أن شخص يقول هذا، ومنهم لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك، لذا لظهور هذه القضية عندهم واستقرارها في نفوسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قال أنت رسول الله. فأمور هذه مفطور عليها الإنسان في عقيدته السليمة التي ما لوثت، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقال عليه الصلاة والسلام يعني إن الله خلق الخلق حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن عقيدتهم الصحيحة. طيب، قول الفلاسفة نتركه إن شاء الله المحاضرة القادمة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.